الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لا زال درسنا عن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم، نبحث عن الحكم الكبرى والمصالح العظمى التي أراد الله عز وجل أن تقع منا بتشريعه بما ذكر في كلامه سبحانه وتعالى. وقد قدمت بالأمس أن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم موضوع ذو مكانة كبرى، وأنه كبير جدا، فإن القرآن كله مقاصد، فما من آية إلا وفيها حكمة. لكن في هذه الدورة انتقينا المقاصد الكبرى، وانتقينا من هذه المقاصد ما نرى أن الحاجة في زمننا إليه أمس بما يتناسب مع الوقت. وإلا في الحقيقة، فكل مقصود من هذه المقاصد لو أردنا أن نقيم له دورة كاملة لاستطعنا ذلك، ولكننا نعرض في هذه الدورة هذه المقاصد بما يحقق المقصود ويوصل ما نريد إيصاله. تكلمنا في درس الأمس عن عدد من مقاصد الشريعة الكبرى في القرآن الكريم، ونواصل اليوم الحديث عن بعضها. فمن تلك المقاصد الكبرى التي تحقق المصالح العظمى ويحصل بها الخير ويندفع بها الشر، مقصد حفظ الأنفس. والمقصود بالأنفس الأنفس التي حرمها الله، فعصمت بالإيمان أو عصمت بالأمان. فالنفس المعصومة بالإيمان ولم يرتكب صاحبها ما يقتضي قتله فإنها محفوظة في الإسلام. والنفس المحفوظة بالأمان، يعني نفس الكافر الذي له أمان لا يجوز قتلها، بل يجب حفظها، وحفظها من مقاصد الشريعة. الله عز وجل يقول مقررا مبينا معلما هذا الحكم العظيم الشريف وهذا المقصد العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا إله إلا الله يا إخوة، كل الصفات التي ذكر أهل العلم أنها تدل على أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب جمعها الله عز وجل في هذه الآية لمن يقتل مؤمنا متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال العلماء: الخلود هنا خلود أمد، لأن الخلود إذا ورد في القرآن أعني الخلود في النار نوعان: خلود أبد وخلود أمد. خلود الأبد هو الخلود بحيث لا يخرج صاحبه من النار أبدا، وهذا إنما هو للكفار. وخلود الأمد هو الخلود الطويل الذي ينتهي إلى أمد ويخرج صاحبه من النار، لكن والعياذ بالله لطول مكثه كأنه خالد في النار. وهذا لعصاة من المؤمنين يرتكبون معاصي كبرى، ومنها قتل النفس المؤمنة تعمدا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا يدل على عظم هذه الجريمة، فكيف إذا قتل مسلم مسلما متعمدا واغتبط بقتله كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. لا شك أن الجرم أعظم. والله عز وجل قال في صفات المؤمنين المفلحين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقف يا أخي هنا مع قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا يشمل النفس التي حرم الله قتلها مطلقا، سواء كانت نفسا مؤمنة أو كانت نفسا لكافر حرم الله قتلها. فقتل نفس مؤمنة أو مؤمنة المعبر عنها عند أهل العلم بالنفس المعصومة كبيرة من كبائر الذنوب، وحفظها مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. الله عز وجل قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا حفظ لهذه الأنفس، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المقصد العظيم تأكيدا عظيما، فقال مثلا صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه وفي سعة ما لم يصب دما حراما. ومعنى هذا أنه إذا أصاب دما حراما فقد أوقع نفسه في الورطة وضاق عليه الأمر. وإذا جاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معنقا، المعنق طويل العنق. قال العلماء المقصود كناية عن الخير والاجتهاد في الطاعة. لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ومعنى بلح انقطع، يعني انقطع من الخير. فإصابة الدم الحرام تسبب للإنسان أن ينقطع من الخير. ولذلك يلحظ على الذين يتسارعون إلى القتال في الفتنة أن قلوبهم تصبح قاسية، قاسية قسوة يمجها كل إنسان ويأباها كل إنسان فضلا عن المسلم، لأن الدم الحرام يقطع الإنسان عن الخير، يقطع الإنسان من الخيرات. ولذلك لا تعجب مما تراه من أهل الخروج الذين يقتلون ويفعلون أفعالا لو عرضت على إنسان، أي إنسان، لنفر منها، فكيف بمسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا يزلزل القلوب ويجعل المسلم يبتعد عن أن يقتل مسلما، قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وهذا يدل على عظم هذه الجريمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. وهذا دليل على أن قتل النفوس المعصومة سبب للحرمان من الجنة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. زوال الدنيا بكل ما فيها أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لم يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، أي أنه لا يثاب لا على الفريضة ولا على النافلة. وفسر كثير من السلف هذا الحديث بأنهم الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى فيسر به. فسر كثير من السلف هذا الحديث بالذين يقاتلون في الفتنة فيرى أحدهم أنه على حق وخير فيسر بهذا القتل. ورد في هذا الوعيد الشديد. والقتال في الفتنة يا إخوة ليس قتال الخوارج، قتال الخوارج بالنسبة لمن يقاتلهم ليس قتال فتنة، قتال جهاد في سبيل الله. فإن السلف مجمعون على أن الخوارج يقاتلون. أنبه إلى هذا الأمر لأني أسمع بعض الطيبين يقولون إن قتال الخوارج قتال فتنة، وأكثر السلف يرون اعتزال قتال الفتنة، وهذا خلاف ما عليه السلف وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فقال: إن في قتلهم لأجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وبل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أدركهم لقاتلهم، فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود. أما قتال الفتنة فهو القتال الذي يقع بين طائفتين مسلمتين لكل منهما تأويل، طائفتان متأولتان، القتال بينهما قتال فتنة، أكثر السلف على اجتنابه. إذا كان هذا يا إخوة في إذا كان هذا الحديث فسره كثير من السلف في الرجل في قتال الفتنة، فكيف بما يفعله الخوارج الذين يقتلون من يخالفونهم من أهل الإسلام لأنهم يكفرونهم؟ فمن صفات الخوارج أنهم يكفرون كل من قاتلهم وكل من خالفهم، أنهم يكفرون كل من خالفهم، ولذلك كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج اليوم يكفرون من يخالفهم ويقتلون المسلمين، لا شك أن من يفعل هذا من الخوارج أعظم جرما من الذين يقتلون في الفتنة. ويدخل في قتل النفس المؤمنة ما يفعله بعض الناس اليوم من غش الشباب وإرشادهم إلى الأماكن الساخنة التي تسمى جهادية، وقد بين العلماء أن القتال فيها ليس جهادا بالنسبة لمن يذهب إليها. الذي يغش الشباب ويشجعهم على هذا ويرشدهم إلى هذا فيذهبون ويقتلون هناك هو قاتل لهم وله نصيب من الوعيد الوارد في هذا. وامتد حفظ الأنفس في القرآن إلى حفظ الإنسان من نفسه، فتحفظ نفس الإنسان من نفس الإنسان، ولذلك قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنهى الله عز وجل المسلم عن أن يقتل نفسه نهيا مطلقا لم يستثن من ذلك شيئا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وهذا يدل على تحريم أن يقتل الإنسان نفسه مطلقا، وأن الشريعة جاءت بحفظ نفس الإنسان من الإنسان. فليس في الشريعة دليل أو صورة يجوز فيها أن يقتل الإنسان نفسه، بل حرم الله عز وجل على الإنسان أن يقتل نفسه مطلقا. وامتد حفظ الأنفس إلى حفظ الذرية، فحرم الله عز وجل على الأب أن يقتل ابنه، قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولذا قال العلماء إن الولد إذا وجد في الرحم لا يجوز إسقاطه مطلقا، لأن في إسقاطه قتلا له، لكن إذا كان دون 40 يوما ووجدت حاجة فإنه يجوز أن يسقط، لأنه لم يصبح شيئا، مجرد نطفة، مجرد ماء. يعني مثلا لو أن امرأة تتناول دواء مثلا لمعالجة مرض، وهذا الدواء لا يصلح مع الحمل وهي بحاجة إليه، فشاء الله أن تحمل، فعلمت بعد أسبوع أنها حامل، وقال الأطباء ما في غنى عن هذا الدواء، لا بد منه، ولا يمكن أن تأخذه المرأة مع الحمل. هنا يجوز إسقاطه للحاجة، وإذا كان فوق 40 يوما إلى 4 أشهر إلى نفخ الروح يجوز إسقاطه للضرورة. إذا قال الأطباء إن بقاء هذا الجنين يؤدي بحسب علمنا إلى أن تموت الأم مثلا، امرأة تتناول دواء للسرطان أجار الله المسلمين والمسلمات وشفى المرضى، تتناول دواء للسرطان، وهذا النوع من السرطان يقول الأطباء إنه قاتل، لا يمهل صاحبه كثيرا ويعالج بهذا الدواء. حملت المرأة ولم تعلم بحملها إلا بعد 2 أو 3 أشهر قبل نفخ الروح، فقال الأطباء لا نستطيع أن نعطيها الدواء وهي حامل، وإذا لم تأخذ الدواء فإنه يغلب على ظننا أنها ستموت. هنا يجوز إسقاطه للضرورة، لهذه الضرورة. أما إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه مطلقا، لا لحاجة ولا لضرورة، لأنه لا تحيا نفس بإماتة نفس، ولأن لو أسقطناه فموته متيقن، أما إذا أبقيناه فموت المرأة مظنون، ولا نفعل مفسدة يقينية لندرأ مفسدة مظنونة. الشاهد يا إخوة، أريد أن أقول إن الإسلام حفظ الأنفس المسلمة من كل وجه، وكذلك حفظ الأنفس المعصومة بالأمان. إذا كان الكافر ذميا يهوديا أو نصرانيا ويقيم تحت حكم المسلمين فإن نفسه معصومة، أو كان مستأمنا دخل بلادنا بأمان فإن نفسه معصومة، سواء أمنه الحاكم أو أمنه فرد من الأمة، فذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناه، ومن أغفر مؤمنا في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا دخل الكافر بأمان ولو من فرد من أفراد المسلمين فاعتدى عليه مسلم فقتله فإنه يدخل في الوعيد، فإن أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بل يا إخوة، الفقهاء ضربوا أروع الأمثلة في حفظ الدماء بالأمان. ذكر الفقهاء أنه لو أن مسلما أشار إشارة فهم منها الكافر الأمانة فنزل إلى المؤمنين فقال المسلم لم أرد الأمان، وجب على المسلمين أن يعيدوا الكافر إلى مأمنه. يعني يا إخوة، لو أن المسلمين يحاصرون حصنا للكفار، يعني حالة حرب، حالة قتال، فمسلم يلبس مثلا عمامة بيضاء مثل عمامة هذه وأخذ يفعل بها هكذا. من عرف الناس أن رفع الشيء الأبيض يعني الأمان. رآه كافر في الحصن يفعل هذا فنزل إلى المسلمين لأنه يعرف أن المسلمين أهل وفاء. لما جاء أمسكوه قال هذا أمنني أشار إلي. قال المسلم لا أنا كنت أنفض الغبار من عمامتي ما أردت الأمان. تبين هنا أنه لم يؤمن. يجب على المسلمين أن يعيدوه إلى القلعة وألا يقتلوه، مع أن المسألة الآن في حالة قتال، لكن لما فهم شبهة الأمان وجب على المسلمين الوفاء. وكذلك إذا كان معاهدا فإنه يحفظ دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، وفي رواية صحيحة من مسيرة 70 عاما، وفي رواية صصحيحة من مسيرة 100 عام. والمقصود أن هذا سبب لأن يبعد عن الجنة والعياذ بالله. ومن النفوس المؤمنة المحفوظة والتي يقصد الإسلام حفظها نفوس الرسل، أعني رسل الملوك الذين يرسلون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول مسيلمة وأخبراه بما يقول مسيلمة قال فما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال صاحبنا، نحن على دين صاحبنا على دين مسيلمة. فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل تقتل، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. قال العلماء ويلحق بهم في زماننا الصحفيون وعمال الإغاثة الذين يأتون إلى أماكن الحروب للتغطية الإعلامية أو للإغاثة والعمل في الإغاثة، فإن نفوسهم معصومة ولو كانوا من ديار الكفار الذين نقاتلهم. فالإسلام يقصد حفظ الأنفس التي ذكرناها. بل يا إخوة، إذا ظهر من النفس أنها معصومة لم يجز قتلها ولو قامت قرائن على غير العصمة. أسامة رضي الله عنه كان في غزوة أو في سرية، فكان هناك رجل يقاتل المسلمين ثم فر، فلما أدركه أسامة رضي الله عنه ومعه رجل من الأنصار قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. قال أسامة رضي الله عنه فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. لماذا؟ لأن الآن هنا قرينة أنه ليس صادقا في إسلامه، لأنه الآن كان يقاتل المسلمين ولما غلب فر، فلما أدركه الصحابيان هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله. القرينة أنه غير صادق في قول لا إله إلا الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، إنما قالها متعوذا يريد أن ينجو من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يسلم إلا في ذلك اليوم. وفي رواية: أشققت عن قلبه؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ المقداد رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلا، يعني من المشركين، فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أأقتله بعدما قال لا إله إلا الله؟ رأيتم الصورة يا إخوة؟ رجل يقاتل المسلمين، يقاتل مسلما، فقطع يد المسلم حريص على قتله، ثم خاف من المسلم فلاذ بشجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أأقتله بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: لا تقتله. قال: يا رسول الله قد قطع يدي. قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته تكون بمنزلته قبل أن يقول لا إله إلا الله، ويكون بمنزلتك بعدما قاله. فهنا يا إخوة نعرف أن الإسلام حفظ الأنفس حفظا عاما شاملا لكل نفس مؤمنة أو مؤمنة. ولذلك لا يحل لمؤمن أن يتساهل في قتل المؤمنين أو في قتل الأنفس التي عصمها الله عز وجل بحجة أنه يظهر كذا أو يظهر كذا، ما لم يفعل المعصوم سببا لقتله فيجوز قتله ممن جعل الله له قتله. من مقاصد الشريعة في القرآن الكريم مقصد عظيم، الأمة بحاجة إليه في كل حين، ألا وهو مقصد تحصيل العلم. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فحكم الله عز وجل لأهل الإيمان والعلم بالرفعة، بالرفعة في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على أن تحصيل العلم من أعظم مرادات الله، من أعظم مقاصد الشريعة. وقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما، وهذا لشرف العلم، والعلم خير لا يشبع منه ولا ينتهى منه. ولذلك يقول العلماء: العلم كلما دخلت فيه كلما رغبت فيه، كلما أكثرت من العلم كلما رغبت في الطلب أكثر، لأنك كلما تعلمت كلما رأيت أنك تجهل كثيرا فتطلب أكثر. وذلك يقول العلماء: من ظن أنه في العلم قد وصل فقد انقطع، من ظن أنه في العلم قد وصل فقد انقطع. من ظن أنه أصبح عالما لا يحتاج إلى أن يطلب العلم فقد انقطع، لأن طلب العلم دائم. ولهذا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. و لشرف العلم في الإسلام ولشرف تحصيله، وأن تحصيله من أعظم مقاصد الشريعة، جعل الله عز وجل أهله من الشهداء على ألوهيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن تحصيل العلم من أعظم مقاصد الشريعة، والعلم أيها الإخوة شجرة كل خير، العلم لا يثمر إلا خيرا، كما أن الجهل شجرة كل شر، فما من شر إلا وهو ثمرة الجهل، وما من خير إلا وهو ثمرة العلم. ولذلك ديننا دين علم، والشيطان حريص على أن يصرف المسلمين عن طلب العلم، وعلى أن يزهدهم في طلب العلم، وشياطين الإنس اليوم حريصون على إبعاد المسلمين عن طلب العلم السلفي الصافي. ولذلك إذا رأوا شابا مقبلا على العلم عند العلماء الربانيين المعروفين بالسلفية الصافية النقية، نفروا طالب العلم من أن يذهب إلى هذا الشيخ، إما بأن يصفوا هذا الشيخ بأوصاف منفرة، وإما بأن يقولوا لطالب العلم إنك في مرحلة لا زلت لا تفهم كلام العلماء فلا تذهب إلى هؤلاء العلماء لأن كلامهم أكبر منك. وهناك شياطين من الإنس اليوم ينفرون من العلم الشرعي، ويكتبون في الجرائد والمجلات، في الصحف والمجلات، منفرين عن العلم الشرعي، ويتهمون العلم الشرعي بأنه سبب تخلف الأمة، وأن الأمة ليست بحاجة إلى هذا العلم، الأمة بحاجة إلى علم صناعة الصواريخ والدبابات، الأمة بحاجة إلى علم كذا وكذا. ولا شك أن الأمة بحاجة إلى هذا العلم، لكن حاجتها إلى العلم الشرعي أعظم. وماذا يفيد الأمة لو أن الأمة لم تتعلم دينها، وأصبح الدين يجهل في أهله، وأصبح الناس تقدموا في علم الصواريخ والأسلحة وغير ذلك؟ نعم، نريد أمة متمسكة بدينها متقدمة في دنياها. أما ما يفعل هؤلاء الشياطين من محاولة إبعاد العلم الشرعي أو محاولة تقليص العلم الشرعي وزعم بعضهم أن هذا العلم هو سبب الإرهاب، وأن هذا العلم هو الذي يقود الشباب إلى الإرهاب والتطرف، كل هذا من الباطل. والله لا ينشأ الإرهاب إلا من الجهل، ولا ينشأ التطرف إلا من الجهل. وهذه الدعاوى والأطروحات التي تطرح في الصحف هي من التطرف، لأن التطرف أخذ أحد الطرفين عن الوسطية الشرعية، إما طرف الغلو كما يفعل الخوارج، وإما طرف التفريق والتقصير ومحاولة تزهيد الناس في دينهم كما يفعل من يسمون بالليبراليين وغيرهم. لا خير للأمة إلا في هذا العلم. ولذلك هذا العلم الشرعي يقلق شياطين الجن والإنس. فواجب علينا نحن معاشر طلاب العلم أن نعرف نعمة الله علينا، وأن نلزم هذا الطريق، وأن نصبر، فإن هذا الطريق مآله الخير في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك يقول العلماء: العلم طريق أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أنت يا طالب العلم إذا سلكت هذا الطريق فاعلم أنك في طريق الجنة، فاثبت واصبر مخلصا لله عز وجل، عاملا بما تتعلم، حتى تحط رحلك إن شاء الله عز وجل في الجنة التي أعد فيها الله عز وجل لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من مقاصد الشريعة العظمى في القرآن التجمل بحسن الخلق، وحسن الخلق في دين أجمل لباس وأبهى حلة. يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تشويق لأمته إلى أن يتصفوا بالأخلاق العظيمة. يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، قال كثير من المفسرين العفو هنا هو أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قال: إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. قال ابن كثير: وهذا أشهر الأقوال، فهو أمر بالأخذ بالطيب من أخلاق الناس. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله عز وجل: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال، وتنشرح له صدورهم. وحسن الخلق أيها الإخوة في ديننا يجمع فعل الفضائل واجتناب الرذائل، وهو صفة الأخيار الأبرار، كما وصف الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. وهذا يؤكد يا إخوة هذا المقصد القرآني، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. هذه شهادة بالخيرية من النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لمن حسن خلقه من المؤمنين. فإذا أردت أن تنال نصيبا وافرا من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فاجتهد في تحسين أخلاقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جملة عجيبة مشوقة لحسن الأخلاق، مؤكدة لكون التجمل بحسن الأخلاق من أعظم مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. كل مؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول العلماء: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. فكل مسلم مع حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يريد ويتمنى أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحب المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، الذين حسنت أخلاقهم. ولذلك يقول العلماء: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فالناس يتفاضلون مع دينهم بأخلاقهم، وكلما زاد الإنسان في خلقه زاد منزلة في دينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. بل يا إخوة، إن التجمل بحسن الأخلاق أعظم الغنى في الدنيا. فلو أن الإنسان تجمل بحسن الأخلاق وكان فقيرا فإن هذا لا يضره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. مهما فاتك من الدنيا فلا عليك إذا كنت متصفا بهذه الأربع: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. إذا كنت تحرص على صدق لسانك، أن تكون صادقا في كلامك، إذا كنت حافظا للأمانة مؤديا لها، إذا كنت متجملا بحسن الأخلاق، إذا كنت حريصا على الحلال في مطعمك، فأنت الغني حقا. أنت الغني، ومهما فاتك من الدنيا من مال أو جاه عند الناس فإن هذا لا يضرك أبدا. وهذا باب عظيم، باب عظيم جدا، والنصوص فيه كثيرة جدا. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه وحث عليه، وحسن الخلق من أحسن الأعمال، لكن تجد أن كثيرا من الناس يفرط فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. قال العلماء: طول الصمت من حسن الأخلاق، وهذا هنا يكون من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده لأهميته، وذلك يقول العلماء: من أحسن أخلاق الرجل أن يكون صموتا، من أحسن أخلاق الرجل أن يكون صموتا، يعني أن يطيل الصمت وألا يتكلم إلا بحاجة وبمقدار، يعني من عبارات العلماء يقولون: من أحسن أخلاق الرجل أن يكون صموتا حتى يشتاق صاحبه إلى كلامه. من الناس من إذا جلس معك يصمت حتى تشتاق متى يتكلم، تحب أن يتكلم، وهذا من حسن الأخلاق. ومن الناس من إذا جلس معك يتكلم حتى تشتاق أن يسكت، وليس هذا من حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. فهذا مقصد عظيم جدا من مقاصد الشريعة في القرآن، مقصد الطهر، الله عز وجل يقول: ولكن يريد ليطهركم. الله عز وجل يريد منا أن نتطهر، والإنسان في الدنيا يتعرض للأذى والقدر الحسي والمعنوي، ومن مقاصد الشريعة أن نتطهر من الأقدار الحسية والأقدار المعنوية. ولذلك وجب على المسلم إذا أحدث أن يتوضأ ليتطهر، وأن يزيل النجاسة ليتطهر، وأن يغتسل إذا أجنب ليتطهر، وهكذا في الطهارة الحسية. وكذلك يريد الله عز وجل منا أن نتطهر الطهارة المعنوية من أقدار الذنوب، بأن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقة. والله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مراد الله أن نتوب فيتوب علينا، ومراد أهل الباطل أن ننغمس في الذنوب وأن نقع في الشهوات. فمن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم أن نتطهر من الذنوب بتوبة صادقة نصوح، والتوبة كما تعلمون جميعا معناها الرجوع إلى الله تعالى عن الذنب بالإقلاع عنه والندم عليه والعزم على عدم العود إليه. التوبة معناها أن يرجع العبد إلى الله، لأن العبد إذا أذنب فسق، أي خرج عن طاعة الله إلى معصية الله، فيبعد عن الله عز وجل بالذنب. وتعلمون يا إخوة أن الذنب ينقص الإيمان، وإذا أذنب العبد فإن إيمانه ينقص، والعبد إذا أذنب معرض بأن يختم على قلبه، فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع منها صقل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه. فالتوبة معناها أن يرجع العبد عن الذنب إلى ربه سبحانه وتعالى. كيف يرجع؟ بالإقلاع عنه. ليس صادقا في توبته من يقول إنه تائب وهو على ذنبه مقيم، لا بد من الإقلاع عن الذنب والندم على الوقوع فيه بأن يندم على أنه قد وقع فيه. بعض الناس قد يترك الذنب لكنه لا يندم على الذي وقع، هذا لم يتب، هذا ترك الذنب، هذا يا إخوة يسلم من وقوع الذنب لكن الذنب الماضي يبقى عليه. يعني بعض الناس قد يكون على ذنوب عظيمة جدا من الكبائر ثم يقلع عنها لكنه لا يندم على الذي وقع منه، بل ربما لو تذكر الذنب لا انشرحت أساريره، ربما قال سقى الله تلك الأيام أيام الشباب. هذا ليس تائبا، يبقى إثم الذنب السابق قائما عليه. نعم هو الآن سيسلم من الذنب الحاضر لأنه لم يفعل، أما التائب الذي يمحى عنه الذنب فهو الذي يندم على الماضي. والعزم على عدم العود إليه، أن يعزم على أن لا يرجع إلى الذنب. والحظ يا إخوة لم يقل العلماء وعدم العود إليه، عدم العود ليس شرطا، لأن الإنسان قد يتوب ويمحى عنه الذنب ثم يعود إلى الذنب مرة أخرى بعد زمن، هذا لا يفسد التوبة الماضية، وإنما شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود. فإذا تحقق هذا فإنه يكون بهذا قد تاب توبة نصوحا صادقة، وبهذا يسلم من الذنب ومن إثمه، بل يبدل الله سيئاته حسنات كما في قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وهذه من أعظم الكبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومع ذلك قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال بعض العلماء معنى هذا أن الله عز وجل يجعل هذه السيئات حسنات، بدلا من أنه كان يستحق العقوبة بسببها يثاب عليها، وهذا من فضل الله. قد يزني العبد ثم يتوب إلى الله عز وجل فيبدل الله هذه من كونها سيئة إلى كونها حسنة، وهذا ليس بعيدا على فضل الله عز وجل، فإنه ثبت يا إخوة من فضل الله أن الله عز وجل يقول لعباد إلي يقول لملائكته يوم القيامة: اعرضوا على عبدي سيئاته، وله صغائر وكبائر، فيعرضون عليه صغائر سيئاته فيقر بها وهو خائف من الكبائر، يعني كلما عرضوا عليه صغيرة يقر بها وهو خائف من الكبائر، حتى إذا فرغ من صغائره قال الله: اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة، اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا ربي إن لي ذنوبا لم أرها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا، الرجل كان خائفا من هذه الذنوب أن تعرض، فلما رأى فضل الله وأن الله قال لملائكته اجعلوا مكان كل سيئة منها حسنة، هو يذكر بالذنوب، يقول: يا ربي إن لي ذنوبا لم أرها، من طمعه لما رأى فضل الله. فإذا كان هذا كهذا فليس بعيدا أن يبدل الله سيئات التائب إلى حسنات، فتكون سيئاته قبل التوبة حسنات بعد التوبة. وقال بعض أهل العلم إن معنى الآية أن الله عز وجل يجعله يعمل حسنات بدلا من تلك السيئات فييسر له الحسنات. قلت: ولا مانع من الأمرين، وأن يكون الأمران مرادين من الآية فإنه لا تعارض بينهما. والتوبة النصوح، لأن بالأمس جاء سؤال نذكرها، التوبة النصوح كما يقول أهل العلم هي التي تتوفر فيها الشروط، وأول هذه الشروط الإخلاص لله، بأن يكون الدافع للعبد لكي يقلع عن الذنب خوف الله سبحانه وتعالى، الذي يجعله يترك الذنب هو خوف الله عز وجل. الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب كما قلنا، فليس صادقا في توبته من يبقى على الذنب ويقول أنا تائب. الشرط الثالث أن يندم على ما مضى من تلك الذنوب. الشرط الرابع أن يعزم على عدم العود إلى الذنب، وهذا كله كما كله تقدم. الشرط الخامس أن تقع التوبة في وقتها، والتوبة لها وقت، لها وقت عام تنتهي إليه ووقت خاص بالنسبة لكل إنسان. أما وقتها العام فهو أن تطلع الشمس من مغربها، يعني نهاية وقتها العام أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. وأما وقتها الخاص فهو ما لم يغرغر الإنسان، يعني ما لم يصل إلى حد الغرغرة عند خروج الروح. فما دام لم يغرغر فإن باب التوبة مفتوح. بقي شرط يذكره أهل العلم للتوبة النصوح، إذا كان الذنب حقا لآدمي، وهو أن يعيد الحق إلى صاحبه أو يستحله منه. والعلماء قالوا هذا الحق إما حسي وإما معنوي. والحسي مثل المال، إنسان سرق مالا من آخر ثم تاب، لا بد أن يعيد المال إلى صاحبه أو يحله صاحبه. إما أن يعيد المال ولا يلزم أن يخبره أنه سرق منه، ما يلزم هذا، لكن يوصل المال إليه، أو يحله صاحب المال، يذهب إليه يقول يا أخي أنا قبل كذا سرقت منك مالا والآن ما عندي وأريد أن تحلني. وأما الحق المعنوي كالغيبة، كما لو اغتابه أو سبه، فهنا يقول العلماء لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون صاحب الحق قد علم بالذنب، أن يكون صاحب الحق قد علم بالذنب، يعني سبه أمامه يعلم أنه سبه، أو اغتابه وبلغه أنه يغتابه، فهنا لا بد أن يستحله ويطلب منه العفو. والحالة الثانية أن لا يكون صاحب الحق قد علم بالذنب، سبه لكن لم يعلم أنه قد سبه، أو اغتابه لكن لم يعلم أنه اغتابه. فهنا يقول العلماء إذا كان يثق في عقله وحلمه فإنه يستحله، أما إذا كان يخاف الفتنة والفرقة والشر فإنه يكفيه أن يدعو له ويذكره بخير. يعني مثلا اغتبتني في مجلس من المجالس، اغتبتني في مجلس من المجالس وأنا لم أعلم بهذه الغيبة، وأنت تثق أنك لو جئتني أو يغلب على ظنك أنك لو جئتني فقلت يا فلان أنا اغتبتك وأريد أن تسامحني، أقول سامحك الله، هنا تذهب إليه وتستحله. أما لو كنت تعرف من أخلاقي وطريقتي أنك لو جئتني وقلت يعني أنا اغتبتك، قلت لا أحلك الله ولا أريد أن أكلمك ولا أريد أن أراك، فإنك لا تخبرني، لأن هذا يولد مفسدة. ولكن يكفي إن شاء الله أن تدعو لي وأن تثني علي بخير مما هو فيه، وهذه هي التوبة النصوح. من مقاصد الشريعة الكبرى في القرآن مقصد التيسير. الله عز وجل يريد بنا اليسر، يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله في شرعه وأمره بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. فالله عز وجل في شرعه وأمره يريد أن يخفف عنا. وقال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذا اليسر يا إخوة الذي يريده الله منه يسر عام موجود في الشريعة كلها، فالشريعة كلها سهلة، لا يوجد في الشريعة ما يصعب على الناس ويشق على الناس مشقة زائدة، بدءا من التوحيد وما أيسره، والأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والزكاة والحج كلها ميسرة في غاية اليسر. ومنه ما هو يسر خاص، وهو التيسير على العبد إذا شق عليه الأمر فيخفف عنه، فالمشقة تجلب التيسير. يعني الإنسان إذا مرض وشق عليه أن يصوم في رمضان ييسر عليه فيقال له: صم في أيام أخرى. الإنسان إذا سافر يضعف والسفر قطعة من العذاب فيخفف عنه فيصلي الرباعية ركعتين، وله أن يجمع الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر، ويجمع المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب. هذا تيسير لأسباب عارضة. من التيسير في الشريعة الذي يريده الله عز وجل بنا أن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق. في دعاء المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله كما ورد في الصحيح صحيح مسلم: نعم. يعني هذا يكون، فاستجاب الله لدعاء المؤمنين. من مظاهر التيسير في الشريعة أو من أصول التيسير في الشريعة التي أو من 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 أصول التيسير في الشريعة الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة في القرآن الكريم أنه لا واجب مع العجز، فكل أمر أمر به الإنسان عجز عنه يسقط عنه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأضرب لكم مثالا يكثر وقوعه لهذا الأصل الشريف في التيسير. إذا ركبت الطائرة أنت مأمور بالصلاة، فإذا مثلا طرت قبل الفجر وتصل إلى الأرض بعد شروق الشمس، أنت مأمور بصلاة الفجر، يجب أن تصلي الفجر. تقول: لا أستطيع أن أقف في الطائرة. نقول: يسقط القيام، لا واجب مع العجز. تقول: لا أستطيع أن أستقبل القبلة، إما لأني لا أعرفها أو لأني لا أستطيع أن أتوجه، أنا ملزم بالكرسي والكرسي عكس القبلة، نقول يسقط هذا وتصلي على حالك. تقول لا أستطيع أن أصلي قائما، لا أستطيع أن أركع وأسجد كالمعتاد، نقول يسقط عنك، تسقط عنك الهيئة وتشير بالركوع والسجود. لا واجب مع العجز، فحيثما وجد العجز سقط الواجب. إذن يا إخوة، التيسير مقصد عظيم من مقاصد الشريعة في القرآن. وهنا ذكر بعض أهل العلم فائدة نفيسة في هذا الباب، قال إذا كان الله عز وجل يريد منا اليسر في شرعه فينبغي أن نعامل الناس باليسر. إذا كان الله يسر علينا في العبادات، يسر علينا في الشرع، فينبغي أن نيسر على الناس في المعاملة. وهذا في الحقيقة أصل شرعي. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فمن أصول المعاملة الشرعية والأخلاق الحسنة أن نعامل الناس باليسر. إذا أردت من زوجتك أمورا فيسر عليها، إذا أردت من أبنائك أمورا فيسر عليهم، عاملهم باليسر، فإن هذا يدخل في مقصد التيسير الذي أراده الله عز وجل. على كل حال يا إخوة، مقاصد الشريعة في القرآن كثيرة جدا، وكنت حقيقة أطمع أن أتكلم عن مزيد منها. يعني هناك مقاصد يغفل عنها كثير من الناس مع أهميتها وطيب الحياة بها، مثل مثلا مقصد طمأنينة البيت. مقصد طمأنينة البيت من مقاصد الشريعة الكبرى التي جاءت في القرآن، وله أصول، فينبغي أن يهتم به أيها الإخوة. مقصد الجهاد في سبيل الله، هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة في القرآن، وله معانيها التي جلاها العلماء، فينبغي العناية به. وليس كل ما قال الناس إنه جهاد هو جهاد، فينبغي على طلاب العلم أن يتفقهوا في هذا المقصد، مقصد الجهاد في سبيل الله بمعناها العام ومعناها الخاص وبشروطه وضوابطه، حتى يتبين للناس ما هو الجهاد المشروع. الآن بعض الناس كلما وجد قتال في أرض من أراضي المسلمين قالوا حي على الجهاد وفضل الجهاد، بينما إذا نظرنا إلى حقيقته نجد أنه ليس جهادا. فمعرفة مقصد الجهاد ومعنى الجهاد وضوابط الجهاد من أعظم ما يكون للمسلم فائدة وعائدة، يعرف الحق ويجتنب الباطل، إلى غير ذلك من المقاصد العامة الكبرى للشريعة في القرآن الكريم. لكن الوقت لا يسعف لطرحها كلها، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من العاملين بشريعته الداعين إليها، وأن ينير بصائرنا وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين، وأن يجعل هذا المجلس خيرا وبركة علينا، وأن يسعدنا به في الدنيا ويسرنا به عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لا زال درسنا عن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم، نبحث عن الحكم الكبرى والمصالح العظمى التي أراد الله عز وجل أن تقع منا بتشريعه، بما ذكر في كلامه سبحانه وتعالى. وقد قدمت بالأمس أن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم موضوع ذو مكانة كبرى، وأنه كبير جدا، فإن القرآن كله مقاصد، فما من آية إلا وفيها حكمة. لكن في هذه الدورة انتقينا المقاصد الكبرى، وانتقينا من هذه المقاصد ما نرى أن الحاجة في زمننا إليه أمس، بما يتناسب مع الوقت. وإلا في الحقيقة، فكل مقصود من هذه المقاصد لو أردنا أن نقيم له دورة كاملة لاستطعنا ذلك، ولكننا نعرض في هذه الدورة هذه المقاصد بما يحقق المقصود ويوصل ما نريد إيصاله. تكلمنا في درس الأمس عن عدد من مقاصد الشريعة الكبرى في القرآن الكريم، ونواصل اليوم الحديث عن بعضها. فمن تلك المقاصد الكبرى التي تحقق المصالح العظمى ويحصل بها الخير ويندفع بها الشر، مقصد حفظ الأنفس. والمقصود بالأنفس الأنفس التي حرمها الله، فعصمت بالإيمان أو عصمت بالأمان. فالنفس المعصومة بالإيمان ولم يرتكب صاحبها ما يقتضي قتله فإنها محفوظة في الإسلام. والنفس المحفوظة بالأمان، يعني نفس الكافر الذي له أمان لا يجوز قتلها، بل يجب حفظها، وحفظها من مقاصد الشريعة. الله عز وجل يقول مقررا مبينا معلما هذا الحكم العظيم الشريف وهذا المقصد العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا إله إلا الله يا إخوة، كل الصفات التي ذكر أهل العلم أنها تدل على أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب جمعها الله عز وجل في هذه الآية لمن يقتل مؤمنا متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال العلماء الخلود هنا خلود أمد، لأن الخلود إذا ورد في القرآن أعني الخلود في النار نوعان، خلود أبد وخلود أمد. خلود الأبد هو الخلود بحيث لا يخرج صاحبه من النار أبدا، وهذا إنما هو للكفار. وخلود الأمد هو الخلود الطويل الذي ينتهي إلى أمد ويخرج صاحبه من النار، لكن والعياذ بالله لطول مكثه كأنه خالد في النار. وهذا لعصاة من المؤمنين يرتكبون معاصي كبرى، ومنها قتل النفس المؤمنة تعمدا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا يدل على عظم هذه الجريمة، فكيف إذا قتل مسلم مسلما متعمدا واغتبط بقتله كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. لا شك أن الجرم أعظم. والله عز وجل قال في صفات المؤمنين المفلحين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقف يا أخي هنا مع قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا يشمل النفس التي حرم الله قتلها مطلقا سواء كانت نفسا مؤمنة أو كانت نفسا لكافر حرم الله قتلها. فقتل نفس مؤمنة أو مؤمنة المعبر عنها عند أهل العلم بالنفس المعصومة كبيرة من كبائر الذنوب، وحفظها مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. الله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا حفظ لهذه الأنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المقصد العظيم تأكيدا عظيما، فقال مثلا صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه وفي سعة ما لم يصب دما حراما. ومعنى هذا أنه إذا أصاب دما حراما فقد أوقع نفسه في الورطة وضاق عليه الأمر. وإذا جاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معنقا، المعنق طويل العنق. قال العلماء المقصود كناية عن الخير والاجتهاد في الطاعة، لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، ومعنى بلح انقطع، يعني انقطع من الخير. فإصابة الدم الحرام تسبب للإنسان أن ينقطع من الخير. ولذلك يلحظ على الذين يتسارعون إلى القتال في الفتنة أن قلوبهم تصبح قاسية، قاسية قسوة يمجها كل إنسان ويأباها كل إنسان فضلا عن المسلم، لأن الدم الحرام يقطع الإنسان عن الخير، يقطع الإنسان من الخيرات. ولذلك لا تعجب مما تراه من أهل الخروج الذين يقتلون ويفعلون أفعالا لو عرضت على إنسان، أي إنسان، لنفر منها، فكيف بمسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا يزلزل القلوب ويجعل المسلم يبتعد عن أن يقتل مسلما، قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وهذا يدل على عظم هذه الجريمة. وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل، من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. وهذا دليل على أن قتل النفوس المعصومة سبب للحرمان من الجنة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. زوال الدنيا بكل ما فيها أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لم يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، أي أنه لا يثاب لا على الفريضة ولا على النافلة. وفسر كثير من السلف هذا الحديث بأنهم الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى فيسر به. فسر كثير من السلف هذا الحديث بالذين يقاتلون في الفتنة فيرى أحدهم أنه على حق وخير فيسر بهذا القتل. ورد في هذا الوعيد الشديد. والقتال في الفتنة يا إخوة ليس قتال الخوارج، قتال الخوارج بالنسبة لمن يقاتلهم ليس قتال فتنة، قتال جهاد في سبيل الله. فإن السلف مجمعون على أن الخوارج يقاتلون. أنبه إلى هذا الأمر لأني أسمع بعض الطيبين يقولون إن قتال الخوارج قتال فتنة، وأكثر السلف يرون اعتزال قتال الفتنة، وهذا خلاف ما عليه السلف وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فقال إن في قتلهم لأجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وبل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أدركهم لقاتلهم، فقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود. أما قتال الفتنة فهو القتال الذي يقع بين طائفتين مسلمتين لكل منهما تأويل، طائفتان متأولتان، القتال بينهما قتال فتنة، أكثر السلف على اجتنابه. إذا كان هذا يا إخوة في إذا كان هذا الحديث فسره كثير من السلف في الرجل في قتال الفتنة، فكيف بما يفعله الخوارج الذين يقتلون من يخالفونهم من أهل الإسلام لأنهم يكفرونهم؟ فمن صفات الخوارج أنهم يكفرون كل من قاتلهم وكل من خالفهم، أنهم يكفرون كل من خالفهم، ولذلك كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج اليوم يكفرون من يخالفهم ويقتلون المسلمين. لا شك أن من يفعل هذا من الخوارج أعظم جرما من الذين يقتلون في الفتنة. ويدخل في قتل النفس المؤمنة ما يفعله بعض الناس اليوم من غش الشباب وإرشادهم إلى الأماكن الساخنة التي تسمى جهادية، وقد بين العلماء أن القتال فيها ليس جهادا بالنسبة لمن يذهب إليها. الذي يغش الشباب ويشجعهم على هذا ويرشدهم إلى هذا فيذهبون ويقتلون هناك هو قاتل لهم وله نصيب من الوعيد الوارد في هذا. وامتد حفظ الأنفس في القرآن إلى حفظ الإنسان من نفسه، فتحفظ نفس الإنسان من نفس الإنسان، ولذلك قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنهى الله عز وجل المسلم عن أن يقتل نفسه نهيا مطلقا لم يستثن من ذلك شيئا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وهذا يدل على تحريم أن يقتل الإنسان نفسه مطلقا، وأن الشريعة جاءت بحفظ نفس الإنسان من الإنسان. فليس في الشريعة دليل أو صورة يجوز فيها أن يقتل الإنسان نفسه، بل حرم الله عز وجل على الإنسان أن يقتل نفسه مطلقا. وامتد حفظ الأنفس إلى حفظ الذرية، فحرم الله عز وجل على الأب أن يقتل ابنه، قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولذا قال العلماء إن الولد إذا وجد في الرحم لا يجوز إسقاطه مطلقا، لأن في إسقاطه قتلا له. لكن إذا كان دون 40 يوما ووجدت حاجة فإنه يجوز أن يسقط، لأنه لم يصبح شيئا، مجرد نطفة، مجرد ماء. يعني مثلا لو أن امرأة تتناول دواء مثلا لمعالجة مرض، وهذا الدواء لا يصلح مع الحمل وهي بحاجة إليه، فشاء الله أن تحمل، فعلمت بعد أسبوع أنها حامل، وقال الأطباء ما في غنى عن هذا الدواء، لا بد منه، ولا يمكن أن تأخذه المرأة مع الحمل، هنا يجوز إسقاطه للحاجة. وإذا كان فوق 40 يوما إلى 4 أشهر إلى نفخ الروح يجوز إسقاطه للضرورة. إذا قال الأطباء إن بقاء هذا الجنين يؤدي بحسب علمنا إلى أن تموت الأم، مثلا امرأة تتناول دواء للسرطان أجار الله المسلمين والمسلمات وشفى المرضى، تتناول دواء للسرطان، وهذا النوع من السرطان يقول الأطباء إنه قاتل، لا يمهل صاحبه كثيرا، ويعالج بهذا الدواء. حملت المرأة ولم تعلم بحملها إلا بعد 2 أو 3 أشهر قبل نفخ الروح، فقال الأطباء لا نستطيع أن نعطيها الدواء وهي حامل، وإذا لم تأخذ الدواء فإنه يغلب على ظننا أنها ستموت. هنا يجوز إسقاطه للضرورة، لهذه الضرورة. أما إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه مطلقا، لا لحاجة ولا لضرورة، لأنه لا تحيا نفس بإماتة نفس، ولأن لو أسقطناه فموته متيقن، أما إذا أبقيناه فموت المرأة مظنون، ولا نفعل مفسدة يقينية لندرأ مفسدة مظنونة. الشاهد يا إخوة، أريد أن أقول إن الإسلام حفظ الأنفس المسلمة من كل وجه، وكذلك حفظ الأنفس المعصومة بالأمان. إذا كان الكافر ذميا يهوديا أو نصرانيا ويقيم تحت حكم المسلمين فإن نفسه معصومة، أو كان مستأمنا دخل بلادنا بأمان فإن نفسه معصومة، سواء أمنه الحاكم أو أمنه فرد من الأمة، فذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناه، ومن أغفر مؤمنا في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا دخل الكافر بأمان ولو من فرد من أفراد المسلمين فاعتدى عليه مسلم فقتله فإنه يدخل في الوعيد، فإن أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بل يا إخوة، الفقهاء ضربوا أروع الأمثلة في حفظ الدماء بالأمان. ذكر الفقهاء أنه لو أن مسلما أشار إشارة فهم منها الكافر الأمانة فنزل إلى المؤمنين فقال المسلم لم أرد الأمان، وجب على المسلمين أن يعيدوا الكافر إلى مأمنه. يعني يا إخوة، لو أن المسلمين يحاصرون حصنا للكفار، يعني حالة حرب، حالة قتال، فمسلم يلبس مثلا عمامة بيضاء مثل عمامة هذه وأخذ يفعل بها هكذا، من عرف الناس أن رفع الشيء الأبيض يعني الأمان. رآه كافر في الحصن يفعل هذا فنزل إلى المسلمين، لأنه يعرف أن المسلمين أهل وفاء. لما جاء أمسكوه قال هذا أمنني أشار إلي. قال المسلم لا، أنا كنت أنفض الغبار من عمامتي، ما أردت الأمان. تبين هنا أنه لم يؤمن. يجب على المسلمين أن يعيدوه إلى القلعة وألا يقتلوه، مع أن المسألة الآن في حالة قتال، لكن لما فهم شبهة الأمان وجب على المسلمين الوفاء. وكذلك إذا كان معاهدا فإنه يحفظ دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، وفي رواية صحيحة من مسيرة 70 عاما، وفي رواية صصحيحة من مسيرة 100 عام. والمقصود أن هذا سبب لأن يبعد عن الجنة والعياذ بالله. ومن النفوس المؤمنة المحفوظة والتي يقصد الإسلام حفظها نفوس الرسل، أعني رسل الملوك الذين يرسلون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول مسيلمة وأخبراه بما يقول مسيلمة قال فما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال صاحبنا، نحن على دين صاحبنا، على دين مسيلمة. فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل تقتل، لولا أن الرسل لا تقتل لا قتلتكما. قال العلماء ويلحق بهم في زماننا الصحفيون وعمال الإغاثة الذين يأتون إلى أماكن الحروب للتغطية الإعلامية أو للإغاثة والعمل في الإغاثة، فإن نفوسهم معصومة، ولو كانوا من ديار الكفار الذين نقاتلهم. فالإسلام يقصد حفظ الأنفس التي ذكرناها. بل يا إخوة، إذا ظهر من النفس أنها معصومة لم يجز قتلها ولو قامت قرائن على غير العصمة. أسامة رضي الله عنه كان في غزوة أو في سرية، فكان هناك رجل يقاتل المسلمين ثم فر، فلما أدركه أسامة رضي الله عنه ومعه رجل من الأنصار قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. قال أسامة رضي الله عنه فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. لماذا؟ لأن الآن هنا قرينة أنه ليس صادقا في إسلامه، لأنه الآن كان يقاتل المسلمين ولما غلب فر. فلما أدركه الصحابيان هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله. القرينة أنه غير صادق في قول لا إله إلا الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، إنما قالها متعوذا يريد أن ينجو من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يسلم إلا في ذلك اليوم. وفي رواية أشققت عن قلبه، أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ المقداد رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلا، يعني من المشركين، فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله أأقتله بعدما قال لا إله إلا الله؟ رأيتم الصورة يا إخوة؟ رجل يقاتل المسلمين، يقاتل مسلما، فقطع يد المسلم حريص على قتله، ثم خاف من المسلم فلاذ بشجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله أأقتله بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال لا تقتله. قال يا رسول الله قد قطع يدي. قال لا تقتله، فإنك إن قتلته تكون بمنزلته قبل أن يقول لا إله إلا الله، ويكون بمنزلتك بعدما قاله. فهنا يا إخوة نعرف أن الإسلام حفظ الأنفس حفظا عاما شاملا لكل نفس مؤمنة أو مؤمنة. ولذلك لا يحل لمؤمن أن يتساهل في قتل المؤمنين أو في قتل الأنفس التي عصمها الله عز وجل بحجة أنه يظهر كذا أو يظهر كذا، ما لم يفعل المعصوم سببا لقتله فيجوز قتله ممن جعل الله له قتله. من مقاصد الشريعة في القرآن الكريم مقصد عظيم، الأمة بحاجة إليه في كل حين، ألا وهو مقصد تحصيل العلم. يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فحكم الله عز وجل لأهل الإيمان والعلم بالرفعة، بالرفعة في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على أن تحصيل العلم من أعظم مرادات الله، من أعظم مقاصد الشريعة. وقال الله عز وجل وقل رب زدني علما، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما، وهذا لشرف العلم، والعلم خير لا يشبع منه ولا ينتهى منه. ولذلك يقول العلماء العلم كلما دخلت فيه كلما رغبت فيه، كلما أكثرت من العلم كلما رغبت في الطلب أكثر، لأنك كلما تعلمت كلما رأيت أنك تجهل كثيرا فتطلب أكثر. وذلك يقول العلماء من ظن أنه في العلم قد وصل فقد انقطع، من ظن أنه في العلم قد وصل فقد انقطع. من ظن أنه أصبح عالما لا يحتاج إلى أن يطلب العلم فقد انقطع، لأن طلب العلم دائم. ولهذا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. ولشرف العلم في الإسلام ولشرف تحصيله، وأن تحصيله من أعظم مقاصد الشريعة، جعل الله عز وجل أهله من الشهداء على ألوهيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن تحصيل العلم من أعظم مقاصد الشريعة. والعلم أيها الإخوة شجرة كل خير، العلم لا يثمر إلا خيرا، كما أن الجهل شجرة كل شر، فما من شر إلا وهو ثمرة الجهل، وما من خير إلا وهو ثمرة العلم. ولذلك ديننا دين علم، والشيطان حريص على أن يصرف المسلمين عن طلب العلم، وعلى أن يزهدهم في طلب العلم. وشياطين الإنس اليوم حريصون على إبعاد المسلمين عن طلب العلم السلفي الصافي. ولذلك إذا رأوا شابا مقبلا على العلم عند العلماء الربانيين المعروفين بالسلفية الصافية النقية، نفروا طالب العلم من أن يذهب إلى هذا الشيخ، إما بأن يصفوا هذا الشيخ بأوصاف منفرة، وإما بأن يقولوا لطالب العلم إنك في مرحلة لا زلت لا تفهم كلام العلماء فلا تذهب إلى هؤلاء العلماء لأن كلامهم أكبر منك. وهناك شياطين من الإنس اليوم ينفرون من العلم الشرعي، ويكتبون في الجرائد والمجلات، في الصحف والمجلات، منفرين عن العلم الشرعي، ويتهمون العلم الشرعي بأنه سبب تخلف الأمة، وأن الأمة ليست بحاجة إلى هذا العلم، الأمة بحاجة إلى علم صناعة الصواريخ والدبابات، الأمة بحاجة إلى علم كذا وكذا. ولا شك أن الأمة بحاجة إلى هذا العلم، لكن حاجتها إلى العلم الشرعي أعظم. وماذا يفيد الأمة لو أن الأمة لم تتعلم دينها، وأصبح الدين يجهل في أهله، وأصبح الناس تقدموا في علم الصواريخ والأسلحة وغير ذلك؟ نعم، نريد أمة متمسكة بدينها متقدمة في دنياها. أما ما يفعله هؤلاء الشياطين من محاولة إبعاد العلم الشرعي أو محاولة تقليص العلم الشرعي، وزعم بعضهم أن هذا العلم هو سبب الإرهاب، وأن هذا العلم هو الذي يقود الشباب إلى الإرهاب والتطرف، كل هذا من الباطل. والله لا ينشأ الإرهاب إلا من الجهل، ولا ينشأ التطرف إلا من الجهل. وهذه الدعاوى والأطروحات التي تطرح في الصحف هي من التطرف، لأن التطرف أخذ أحد الطرفين عن الوسطية الشرعية، إما طرف الغلو كما يفعل الخوارج، وإما طرف التفريط والتقصير ومحاولة تزهيد الناس في دينهم كما يفعل من يسمون بالليبراليين وغيرهم. لا خير للأمة إلا في هذا العلم، ولذلك هذا العلم الشرعي يقلق شياطين الجن والإنس. فواجب علينا نحن معاشر طلاب العلم أن نعرف نعمة الله علينا، وأن نلزم هذا الطريق، وأن نصبر، فإن هذا الطريق مآله الخير في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك يقول العلماء: العلم طريق أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أنت يا طالب العلم إذا سلكت هذا الطريق فاعلم أنك في طريق الجنة، فاثبت واصبر مخلصا لله عز وجل، عاملا بما تتعلم حتى تحط رحلك إن شاء الله عز وجل في الجنة التي أعد فيها الله عز وجل لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من مقاصد الشريعة العظمى في القرآن التجمل بحسن الخلق، وحسن الخلق في دين أجمل لباس وأبهى حلة. يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تشويق لأمته إلى أن يتصفوا بالأخلاق العظيمة. يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، قال كثير من المفسرين العفو هنا هو أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قال: إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. قال ابن كثير: وهذا أشهر الأقوال، فهو أمر بالأخذ بالطيب من أخلاق الناس. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله عز وجل: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل. أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال، وتنشرح له صدورهم. وحسن الخلق أيها الإخوة في ديننا يجمع فعل الفضائل واجتناب الرذائل، وهو صفة الأخيار الأبرار، كما وصف الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إن خياركم آسنكم أخلاقا. وهذا يؤكد يا إخوة هذا المقصد القرآني، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. هذه شهادة بالخيرية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمن حسن خلقه من المؤمنين. فإذا أردت أن تنال نصيبا وافرا من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فاجتهد في تحسين أخلاقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جملة عجيبة مشوقة لحسن الأخلاق، مؤكدة لكون التجمل بحسن الأخلاق من أعظم مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. كل مؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول العلماء: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. فكل مسلم مع حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يريد ويتمنى أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحب المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، الذين حسنت أخلاقهم. ولذلك يقول العلماء: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فالناس يتفاضلون مع دينهم بأخلاقهم، وكلما زاد الإنسان في خلقه زاد منزلة في دينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. بل يا إخوة، إن التجمل بحسن الأخلاق أعظم الغنى في الدنيا. فلو أن الإنسان تجمل بحسن الأخلاق وكان فقيرا فإن هذا لا يضره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. مهما فاتك من الدنيا فلا عليك إذا كنت متصفا بهذه الأربع: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعمي. إذا كنت تحرص على صدق لسانك أن تكون صادقا في كلامك. إذا كنت حافظا للأمانة مؤديا لها، إذا كنت متجملا بحسن الأخلاق، إذا كنت حريصا على الحلال في مطعمك، فأنت الغني حقا، أنت الغني. ومهما فاتك من الدنيا من مال أو جاه عند الناس فإن هذا لا يضرك أبدا. وهذا باب عظيم، باب عظيم جدا، والنصوص فيه كثيرة جدا. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه وحث عليه. وحسن الخلق من أحسن الأعمال، لكن تجد أن كثيرا من الناس يفرط فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. قال العلماء: طول الصمت من حسن الأخلاق، وهذا هنا يكون من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده لأهميته. ولذلك يقول العلماء: من أحسن أخلاق الرجل أن يكون صموتا، من أحسن أخلاق الرجل أن يكون صموتا، يعني أن يطيل الصمت وألا يتكلم إلا بحاجة وبمقدار. يعني من عبارات العلماء يقولون: من أحسن أخلاق الرجل أن يكون صموتا حتى يشتاق صاحبه إلى كلامه. من الناس من إذا جلس معك يصمت حتى تشتاق متى يتكلم، تحب أن يتكلم، وهذا من حسن الأخلاق. ومن الناس من إذا جلس معك يتكلم حتى تشتاق أن يسكت. وليس هذا من حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. فهذا مقصد عظيم جدا من مقاصد الشريعة في القرآن، مقصد الطهر. الله عز وجل يقول: ولكن يريد ليطهركم. الله عز وجل يريد منا أن نتطهر. والإنسان في الدنيا يتعرض للأذى والقدر الحسي والمعنوي، ومن مقاصد الشريعة أن نتطهر من الأقدار الحسية والأقدار المعنوية. ولذلك وجب على المسلم إذا أحدث أن يتوضأ ليتطهر، وأن يزيل النجاسة ليتطهر، وأن يغتسل إذا أجنب ليتطهر، وهكذا في الطهارة الحسية. وكذلك يريد الله عز وجل منا أن نتطهر الطهارة المعنوية من أقدار الذنوب بأن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقة. والله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مراد الله أن نتوب فيتوب علينا، ومراد أهل الباطل أن ننغمس في الذنوب وأن نقع في الشهوات. فمن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم أن نتطهر من الذنوب بتوبة صادقة نصوح. والتوبة كما تعلمون جميعا معناها الرجوع إلى الله تعالى عن الذنب بالإقلاع عنه والندم عليه والعزم على عدم العود إليه. التوبة معناها أن يرجع العبد إلى الله، لأن العبد إذا أذنب فسق، أي خرج عن طاعة الله إلى معصية الله، فيبعد عن الله عز وجل بالذنب. وتعلمون يا إخوة أن الذنب ينقص الإيمان، وإذا أذنب العبد فإن إيمانه ينقص، والعبد إذا أذنب معرض بأن يختم على قلبه، فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع منها صقل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه. فالتوبة معناها أن يرجع العبد عن الذنب إلى ربه سبحانه وتعالى. كيف يرجع؟ بالإقلاع عنه. ليس صادقا في توبته من يقول إنه تائب وهو على ذنبه مقيم، لا بد من الإقلاع عن الذنب والندم على الوقوع فيه بأن يندم على أنه قد وقع فيه. بعض الناس قد يترك الذنب لكنه لا يندم على الذي وقع، هذا لم يتب، هذا ترك الذنب، هذا يا إخوة يسلم من وقوع الذنب لكن الذنب الماضي يبقى عليه. يعني بعض الناس قد يكون على ذنوب عظيمة جدا من الكبائر ثم يقلع عنها لكنه لا يندم على الذي وقع منه، بل ربما لو تذكر الذنب لا انشرحت أساريره، ربما قال سقى الله تلك الأيام أيام الشباب. هذا ليس تائبا، يبقى إثم الذنب السابق قائما عليه. نعم هو الآن سيسلم من الذنب الحاضر لأنه لم يفعل، أما التائب الذي يمحى عنه الذنب فهو الذي يندم على الماضي. والعزم على عدم العود إليه، أن يعزم على أن لا يرجع إلى الذنب. والحظ يا إخوة لم يقل العلماء وعدم العود إليه، عدم العود ليس شرطا، لأن الإنسان قد يتوب ويمحى عنه الذنب ثم يعود إلى الذنب مرة أخرى بعد زمن، هذا لا يفسد التوبة الماضية، وإنما شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود. فإذا تحقق هذا فإنه يكون بهذا قد تاب توبة نصوحا صادقة، وبهذا يسلم من الذنب ومن إثمه، بل يبدل الله سيئاته حسنات، كما في قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وهذه من أعظم الكبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومع ذلك قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال بعض العلماء معنى هذا أن الله عز وجل يجعل هذه السيئات حسنات، بدلا من أنه كان يستحق العقوبة بسببها يثاب عليها، وهذا من فضل الله. قد يزني العبد ثم يتوب إلى الله عز وجل فيبدل الله هذه من كونها سيئة إلى كونها حسنة، وهذا ليس بعيدا على فضل الله عز وجل، فإنه ثبت يا إخوة من فضل الله أن الله عز وجل يقول لعباد يقول لملائكته يوم القيامة: اعرضوا على عبدي سيئاته، وله صغائر وكبائر، فيعرضون عليه صغائر سيئاته فيقر بها وهو خائف من الكبائر، يعني كلما عرضوا عليه صغيرة يقر بها وهو خائف من الكبائر، حتى إذا فرغ من صغائره قال الله: اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة، اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا ربي إن لي ذنوبا لم أرها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا، الرجل كان خائفا من هذه الذنوب أن تعرض، فلما رأى فضل الله وأن الله قال لملائكته اجعلوا مكان كل سيئة منها حسنة، هو يذكر بالذنوب، يقول: يا ربي إن لي ذنوبا لم أرها، من طمعه لما رأى فضل الله. فإذا كان هذا كهذا فليس بعيدا أن يبدل الله سيئات التائب إلى حسنات، فتكون سيئاته قبل التوبة حسنات بعد التوبة. وقال بعض أهل العلم إن معنى الآية أن الله عز وجل يجعله يعمل حسنات بدلا من تلك السيئات فييسر له الحسنات. قلت: ولا مانع من الأمرين، وأن يكون الأمران مرادين من الآية فإنه لا تعارض بينهما. والتوبة النصوح، لأن بالأمس جاء سؤال نذكرها، التوبة النصوح كما يقول أهل العلم هي التي تتوفر فيها الشروط، وأول هذه الشروط الإخلاص لله، بأن يكون الدافع للعبد لكي يقلع عن الذنب خوف الله سبحانه وتعالى، الذي يجعله يترك الذنب هو خوف الله عز وجل. الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب كما قلنا، فليس صادقا في توبته من يبقى على الذنب ويقول أنا تائب. الشرط الثالث أن يندم على ما مضى من تلك الذنوب. الشرط الرابع أن يعزم على عدم العود إلى الذنب، وهذا كله كما كله تقدم. الشرط الخامس أن تقع التوبة في وقتها، والتوبة لها وقت، لها وقت عام تنتهي إليه ووقت خاص بالنسبة لكل إنسان. أما وقتها العام فهو أن تطلع الشمس من مغربها، يعني نهاية وقتها العام أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. وأما وقتها الخاص فهو ما لم يغرغر الإنسان، يعني ما لم يصل إلى حد الغرغرة عند خروج الروح. فما دام لم يغرغر فإن باب التوبة مفتوح. بقي شرط يذكره أهل العلم للتوبة النصوح، إذا كان الذنب حقا لآدمي، وهو أن يعيد الحق إلى صاحبه أو يستحله منه. والعلماء قالوا هذا الحق إما حسي وإما معنوي. والحسي مثل المال، إنسان سرق مالا من آخر ثم تاب، لا بد أن يعيد المال إلى صاحبه أو يحله صاحبه. إما أن يعيد المال ولا يلزم أن يخبره أنه سرق منه، ما يلزم هذا، لكن يوصل المال إليه، أو يحله صاحب المال، يذهب إليه يقول يا أخي أنا قبل كذا سرقت منك مالا والآن ما عندي وأريد أن تحلني. وأما الحق المعنوي كالغيبة، كما لو اغتابه أو سبه، فهنا يقول العلماء لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون صاحب الحق قد علم بالذنب، أن يكون صاحب الحق قد علم بالذنب، يعني سبه أمامه يعلم أنه سبه، أو اغتابه وبلغه أنه يغتابه، فهنا لا بد أن يستحله ويطلب منه العفو. والحالة الثانية أن لا يكون صاحب الحق قد علم بالذنب، سبه لكن لم يعلم أنه قد سبه، أو اغتابه لكن لم يعلم أنه اغتابه. فهنا يقول العلماء إذا كان يثق في عقله وحلمه فإنه يستحله، أما إذا كان يخاف الفتنة والفرقة والشر فإنه يكفيه أن يدعو له ويذكره بخير. يعني مثلا اغتبتني في مجلس من المجالس، اغتبتني في مجلس من المجالس وأنا لم أعلم بهذه الغيبة، وأنت تثق أنك لو جئتني أو يغلب على ظنك أنك لو جئتني فقلت يا فلان أنا اغتبتك وأريد أن تسامحني، أقول سامحك الله، هنا تذهب إليه وتستحله. أما لو كنت تعرف من أخلاقي وطريقتي أنك لو جئتني وقلت يعني أنا اغتبتك، قلت لا أحلك الله ولا أريد أن أكلمك ولا أريد أن أراك، فإنك لا تخبرني، لأن هذا يولد مفسدة. ولكن يكفي إن شاء الله أن تدعو لي وأن تثني علي بخير مما هو فيه. وهذه هي التوبة النصوح. من مقاصد الشريعة الكبرى في القرآن مقصد التيسير. الله عز وجل يريد بنا اليسر، يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله في شرعه وأمره بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. فالله عز وجل في شرعه وأمره يريد أن يخفف عنا. وقال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذا اليسر يا إخوة الذي يريده الله منه يسر عام موجود في الشريعة كلها، فالشريعة كلها سهلة، لا يوجد في الشريعة ما يصعب على الناس ويشق على الناس مشقة زائدة، بدءا من التوحيد وما أيسره، والأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والزكاة والحج كلها ميسرة في غاية اليسر. ومنه ما هو يسر خاص، وهو التيسير على العبد إذا شق عليه الأمر فيخفف عنه، فالمشقة تجلب التيسير. يعني الإنسان إذا مرض وشق عليه أن يصوم في رمضان ييسر عليه فيقال له: صم في أيام أخرى. الإنسان إذا سافر يضعف والسفر قطعة من العذاب فيخفف عنه فيصلي الرباعية ركعتين، وله أن يجمع الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر، ويجمع المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب. هذا تيسير لأسباب عارضة. من التيسير في الشريعة الذي يريده الله عز وجل بنا أن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق. في دعاء المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله كما ورد في الصحيح صحيح مسلم: نعم. يعني هذا يكون، فاستجاب الله لدعاء المؤمنين. من مظاهر التيسير في الشريعة أو من أصول التيسير في الشريعة التي أو من أصول التيسير في الشريعة الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة في القرآن الكريم أنه لا واجب مع العجز. فكل أمر أمر به الإنسان عجز عنه يسقط عنه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأضرب لكم مثالا يكثر وقوعه لهذا الأصل الشريف في التيسير. إذا ركبت الطائرة أنت مأمور بالصلاة، فإذا مثلا طرت قبل الفجر وتصل إلى الأرض بعد شروق الشمس أنت مأمور بصلاة الفجر، يجب أن تصلي الفجر. تقول لا أستطيع أن أقف في الطائرة، نقول يسقط القيام، لا واجب مع العجز. تقول لا أستطيع أن أستقبل القبلة، إما لأني لا أعرفها أو لأني لا أستطيع أن أتوجه، أنا ملزم بالكرسي والكرسي عكس القبلة، نقول يسقط هذا وتصلي على حالك. تقول لا أستطيع أن أصلي قائما، لا أستطيع أن أركع وأسجد كالمعتاد، نقول يسقط عنك، تسقط عنك الهيئة وتشير بالركوع والسجود، لا واجب مع العجز. فحيثما وجد العجز سقط الواجب. إذن يا إخوة، التيسير مقصد عظيم من مقاصد الشريعة في القرآن. وهنا ذكر بعض أهل العلم فائدة نفيسة في هذا الباب، قال إذا كان الله عز وجل يريد منا اليسر في شرعه فينبغي أن نعامل الناس باليسر. إذا كان الله يسر علينا في العبادات، يسر علينا في الشرع، فينبغي أن نيسر على الناس في المعاملة. وهذا في الحقيقة أصل شرعي. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فمن أصول المعاملة الشرعية والأخلاق الحسنة أن نعامل الناس باليسر. إذا أردت من زوجتك أمورا فيسر عليها، إذا أردت من أبنائك أمورا فيسر عليهم، عاملهم باليسر، فإن هذا يدخل في مقصد التيسير الذي أراده الله عز وجل. على كل حال يا إخوة، مقاصد الشريعة في القرآن كثيرة جدا، وكنت حقيقة أطمع أن أتكلم عن مزيد منها، يعني هناك مقاصد يغفل عنها كثير من الناس مع أهميتها وطيب الحياة بها، مثل مثلا مقصد طمأنينة البيت. مقصد طمأنينة البيت من مقاصد الشريعة الكبرى التي جاءت في القرآن، وله أصول، فينبغي أن يهتم به أيها الإخوة. مقصد الجهاد في سبيل الله، هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة في القرآن، وله معانيها التي جلاها العلماء، فينبغي العناية به. وليس كل ما قال الناس إنه جهاد هو جهاد، فينبغي على طلاب العلم أن يتفقهوا في هذا المقصد، مقصد الجهاد في سبيل الله بمعناها العام ومعناها الخاص وبشروطه وضوابطه، حتى يتبين للناس ما هو الجهاد المشروع. الآن بعض الناس كلما وجد قتال في أرض من أراضي المسلمين قالوا حي على الجهاد وفضل الجهاد، بينما إذا نظرنا إلى حقيقته نجد أنه ليس جهادا. فمعرفة مقصد الجهاد ومعنى الجهاد وضوابط الجهاد من أعظم ما يكون للمسلم فائدة وعائدة، يعرف الحق ويجتنب الباطل، إلى غير ذلك من المقاصد العامة الكبرى للشريعة في القرآن الكريم، لكن الوقت لا يسعف لطرحها كلها، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من العاملين بشريعته الداعين إليها، وأن ينير بصائرنا، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين، وأن يجعل هذا المجلس خيرا وبركة علينا، وأن يسعدنا به في الدنيا ويسرنا به عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.